كيف حالكم؟ الله يحييكم. تبون عندنا شيء؟ هذا ما يحتاج نستعينه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم خميس، وكان هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام 1400. وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. أما القسم الثاني فقال: ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكر. ولهذا قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة. أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى. ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كما قال الله عز وجل: وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويرحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس: كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت. فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها. فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد سبق الكلام على قوله تعالى: فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبينا أن المراد بقوله تزكى أي في نفسه، وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين. فنبدأ باليمين.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق وهو يرغب أن تبقى على عصمته.
فقال
بعد الدخول فقال إن شئت خالاتك. فرفعت نفسها القضاء يعني المحاكم في الكويت الأسطورية وحصلت على الطلاق وهو يرغب في بقائها معه. فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي. ونحن نقول أولا لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوج، أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس بأن كرهته في دينه أو كرهته في خلقه أو لم تستطع أن تعيش معه، وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق. ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء يلزم بأن يخالع، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر وسوف يبيعها. أما أكثر العلماء فيقولون إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويراقب فيه، ويقال له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبناء على قول من يرى يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع، أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع؟ نقول على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعا.
ما خالت المحكمة أوقعت الطلاق
بدون عوض؟ إيه، لا، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز للمرأة أن تسأل المحكمة فراق زوجها بلا عوض.
نعم. الآن هي تبقى على عصمته.
أنا أرى أنه أن يتدخل، لأن الآن مشكلة بقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا وحسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج. وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة من أجل أن يصلح بين الزوج وزوجته بأن تعطيه عوضا حتى يكون ذلك خلعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ في سؤال أحببت أن أسأله, وهو حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر إذا كان يترتب عليه ذلك خروج.
نعم, الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية لأنه ليس له إمام. ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايع أهل الحل والعقد, ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه, ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما, وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية, أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى, لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير, مبدأ فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور. فنقول لهذا الرجل ناصحين له, اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك, ويجب عليك أن تبايع لولي أمر أو تعتقد أنه إمام, لأنه إمام ثابت سواء بايعت أم لم تبايع, إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد.
الشيخ, إذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية ولا يوجد
البيعة تكون
للإمام الواحد,
هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين. فتعدد الخلافات الإسلامية من زمان وهو متعددة, من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي متعددة إلى يومنا هذا, والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته, ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان, وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كان له الولاية على محل على منطقتهم, ويرون أنه واجب الطاعة. ونسأل هذا الرجل, إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين, فيعني أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام, وهذا شيء مستحيل متعدد. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى, كل إنسان يقول ليس علي أحد علي طاعة, ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. نعم.
فضيلة الشيخ, الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل يجلب من دول الشرك والكفر, ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر, وهي صور لأشخاص وحيوانات, فما حكم الصلاة في هذه المساجد وحكم وضع هذا الرخام في المساجد؟
حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم, يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاما فيه الصور. ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مسجدهم بهذا, يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها, فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد فليطلبوا مسجدا آخر. ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور. وأقول للأخ السائل, إذا كان هذا أمرا واقعا هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامر هذا المسجد.
نعم يا شيخ, صدق هذا طال عمرك سؤال في قران, ولكن من جدي جاء يبيع بيت, قال يا شيخ اني اعرف ما يعرف فيه اعياله, فالنوبه الورثه فالذي فيه من جميع ماله, فالمصلحه الورثه بدون يعاني مشاكل, فالثلثه تصير في يد الصالح من عياله. صار فيها دار يا شيخ, وسالتك واعطيت الاوراق الشيخ وهل قضية شبه على يبلش على الشيخ ابن عثيمين يفيدك سمك لون تعلم لو سمك لون تطلع حلال وهي فيها عقرة ترض وفيها ملاك وفيها هذا الملاك.
هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم، ونجيبه على هذا بأنه لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة، إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه فيما بينهم فلا بأس، وإلا فالمرجع في هذا إلى المحكمة. أين إن شاء الله.
الشيخ أعطى الأوراق والأوراق صغيرة هذه
نزلها الشيخ مش متفقين
ولي
وبعدين طلع عمر ما يقرأها إلا واحد، هالواحد لبث شايف سفاح مختلف ربنا يقرأ واحد شايف ياخد شيء يقول
ما فحص وقال الشيخ هذا ربنا ليش
قالك مع سلم معه قال قال ميرد سليمان قال وراك أنا عندي شغل عندي عندي ما عرفت فيها شيء،
ما
عرفت فيها شيء. خلوا معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن 120 أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت، أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمد أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في الجهات الأخرى سيارات، أخذا بالقاعدة الأصولية الحكم مع علته؟ أفيدونا وفقكم الله.
أما مسألة السرعة فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضا بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد. فالمهم رحمك الله أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة ولا يمكن ضبطها. ثم إن السيارات أيضا نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زدت فيها على 120 تكون مخاطرا، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا، فكل مقام له مقال. أما بالنسبة لقطع الإشارة فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك وقف أو يقول سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط. لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا في المملكة العربية السعودية وقال إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن لم وليس المعنى قف إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائيا. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز. ثم إن قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول الخطوط الأخرى يعني، فإذا بإنسان أتى مسرعا ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحيانا. لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعد 3 دقائق ثم ينفتح له الخط.
فضيلة الشيخ،
أما قولك إنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمدا ولا شبه عمد. نعم.
بالنسبة لمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة وما تقوم به من عمليات ومن عمليات انتحارية وغيرها ضد اليهود، هل هذا العمل شرعي
مع أنها يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من اليهود، وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم الجديدة هذه، هل هو شرعي أو هل معهم الحق أم لا؟
إذا كنت مندوبا لهم فأثبت أثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى.
حسب ما نرى ونقرأ في الجرائد يقومون في عمليات ضد
نعم هم ضد نسمع أنهم يعني يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يفوا لأحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر. وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف الخلق، لا بل وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟
ونفهم الآن يا شيخ
نفهم أن أهل أن اليهود أهل غدر وخيانة،
وعمل
وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوبا عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك.
جزاك الله خير.
نعم.
ما هي ضوابط إمرة السفر؟ إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمرته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة أثناء السفر هل يكون آثما أم لا؟
نعم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدا لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر. أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته. فمثلا لو قال لإنسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا، حينه لا تلزمه طاعته. لكن لو قال ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته، وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة وأن لا يتصرف إلا فيه مصلحة القوم. وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، إذ لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة. معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه.
إذا كان المنكر علانية هل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر في الفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذر من شره؟
نعم، المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانية، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة. إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يرتدع عما هو عليه من المنكر فليذكر، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به الناس أو يغتر به الناس فهذا واجب. نعم.
السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من قال الله قال الرسول، فهل هذا صحيح؟
نعم. أولا الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها. فقد يبلغ الإنسان حديثا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم. ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيرا. ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله، فنعم أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان باديا أولا بكتاب الله عز وجل، وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه لئلا يقع في دلل بفهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألنا هل الأفضل أن أحفظ متنا من متون الفقه أو متنا مختصرا من الحديث، رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه.
لعبارة
قلتها نعم،
القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته.
نعم،
ألا
يفهم
منه أنه يحتاج إلى عناء قليل في
ثبوته؟ لا، ما هو قلنا هكذا، قلنا لا يحتاج إلى عناء كبير بالنسبة للسنة، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته، إلى القرآن ثابت بلا أشكال ولا يحتاج إلى عناء إطلاقا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو حداثه؟ جزاكم الله خير.
معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء حتى نتبين، ثم يحكم عليه بما يستحق. والعلمانية والحداثة إذا كانت كفرا فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو أن نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الإسلام. لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئا من العلمانية أو الحداثة الذي لا يوصل إلى الكفر. وعلى كل حال الواجب أن لا نتنابز بالألقاب، وأن لا نصف أحدا بشيء إلا إذا كان متصفا به حقيقة، لأن التسرف في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، حكم المأموم الذي لم يجد مكانه في الصف ووقف أمام الإمام في يمين الإمام، حكم صلاته؟ وإذا حصل عارضا للإمام هل يجوز له أن يأم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام، اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس
من فضلك.
وإذا كان اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. كيف حالكم؟ الله يحييكم. شو عندنا شيء؟ هذا ما يحتاج نستعملها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم خميس، وكان هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام 1400. وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخاف خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. أما القسم الثاني فقال: ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى. ولهذا قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة. أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى. ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كما قال الله عز وجل: وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويرحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا أحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس: كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت. فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها. فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد سبق الكلام على قوله تعالى: فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وبينا أن المراد بقوله تزكى أي في نفسه، وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين. فنبدأ باليمين.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق وهو يرغب أن تبقى على عصمته بعد الدخول، فقال إن شئت خالعتك. فرفعت نفسها القضاء يعني المحاكم في الكويت الأسطورية، وحصلت على الطلاق وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي. ونحن نقول أولا لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوج، أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس بأن كرهته في دينه أو كرهته في خلقه أو لم تستطع أن تعيش معه، وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق. ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء يلزم بأن يخالع، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر وسوف يبيعها. أما أكثر العلماء فيقولون إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويراقب فيه، ويقال له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبناء على قول من يرى يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع، أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع؟ نقول: على قول من يرى إلزام الزوج في المخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعا.
ما خالعت المحكمة أوقعت الطلاق
بدون عوض؟ لا، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز للمرأة أن تسأل المحكمة فراق زوجها بلا عوض.
الآن هي تبقى على عصمتها.
أنا أرى أنه أن يتدخل، لأن الآن مشكلة بقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا وحسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج. وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة من أجل أن يصلح بين الزوج وزوجته بأن تعطيه عوضا حتى يكون ذلك خلعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، في سؤال أحببت أن أسأله، وهو: حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر؟
إذا كان يترتب عليه ذلك خروج.
نعم. الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية لأنه ليس له إمام. ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايع أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير، مبدأ فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور. فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع لولي أمر أو تعتقد أنه إمام، لأنه إمام ثابت سواء بايعت أم لم تبايع، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد.
الشيخ، إذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية ولا يوجد
البيعة
تكون للإمام الواحد،
هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين. فتعدد الخلافات الإسلامية من زمان وهو متعددة، من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كان له الولاية على محل على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة. ونسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فيعني أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعدد. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول ليس علي أحد علي طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. نعم.
فضيلة الشيخ، الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل يجلب من دول الشرك والكفر، ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات، فما حكم الصلاة في هذه المساجد وحكم وضع هذا الرخام في المساجد؟
حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاما فيه الصور. ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مسجدهم بهذا، يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد فليطلبوا مسجدا آخر. ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور. وأقول للأخ السائل: إذا كان هذا أمرا واقعا هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامر هذا المسجد.
نعم يا شيخ، صدق هذا طال عمرك سؤال في قراءة، ولكن من جدي جاي يتبع بيت، قال يا شيخ إني أعرف ما يعرف فيه أعياله، فالنوبة الورثة فالذي فيه من جميع ماله، فالنصلحة الورثة بدون يعاني مشاكل، فالثلثة تصل في يد الصالح من عياله، صار فيها دار الشيخ وسعدتك وعطيت الأوراق الشيخ، وهلا قضية شطوا علي يجلس على الشيخ ابن عثيمين يفيدك، سلك لون تعلمه وسمك لون تطلع حلال، وهي فيها عقارات أرض وفيها ملاك وفيها هذا الملك.
هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم، ونجيبه على هذا بأن بأنه لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة، إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه فيما بينهم فلا بأس، وإلا فالمرجع في هذا إلى المحكمة. أين نعم إن شاء الله.
الشيخ
هذه نزلها الشيخ مش متفقن ولي وبعدين طلع عمر ما يدرى الا واحد قال واحد لبت شايف الشيخ هذا
الفلاني
ما فحص وقال الشيخ هذا الفلاني قال لك
مع السلامه ما
لقاه الشيخ مش لينا ولا وجهه. لا عندي شيخ عندي ما عرفت فيها شيء. ما عرفت فيها شيء. خلوا معك لا يضيع عندي خلوا معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن 120 أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمد أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في الجهات الأخرى سيارات أخذا بالقاعدة الأصولية الحكم مع علته؟ أفيدونا وفقكم الله.
أما مسألة السرعة فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضا بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد. فالمهم رحمك الله أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة ولا يمكن ضبطها. ثم إن السيارات أيضا نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زدت فيها على 120 تكون مخاطرا، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا، فكل مقام له مقال. أما بالنسبة لقطع الإشارة فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك وقف أو يقول سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط. لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا في المملكة العربية السعودية وقال إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر بالإيقاع، وليس المعنى قف إن لم وليس المعنى قف إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائيا. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز. ثم إن قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول الخطوط الأخرى يعني. فإذا بإنسان أتى مسرعا ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحيانا. لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعد ثلاث دقائق ثم ينفتح له الخط.
فضيلة الشيخ،
أما قولك إنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمدا ولا شبه عمد.
بالنسبة لمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة وما تقوم به من عمليات ومن عمليات انتحارية وغيرها ضد اليهود، هل هذا العمل شرعي مع أنها يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من اليهود، وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم الجديدة هذه، هل هو شرعي أو هل معهم الحق أم لا؟
إذا كنت مندوبا لهم فأثبت أثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى.
حسب ما نرى ونقرأ في الجرائد أنهم يقومون بعمليات ضد
نعم هم نسمع أنهم يعني يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يبوا لأحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر. وإذا كانوا لم يكوا بالعهد لأشرف الخلق لا بل وإذا كانوا لم يكوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بمن دونه.
ونفهم الآن يا شيخ
نفهم أن أهل أن اليهود أهل غدر وخيانة،
وعمل
وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوبا عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك.
جزاك الله خير.
نعم.
ما هي ضوابط إمرة السفر؟ أي إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمرته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة أثناء السفر هل يكون آثما أم لا؟
نعم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدة لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته. فمثلا لو قال لإنسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا حينه لا تلزمه طاعته، لكن لو قال ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته، وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة وأن لا يتصرف إلا فيه مصلحة القوم. وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، إذ لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة. معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه.
إذا كان المنكر علانية هل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص جاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذر من شره؟
نعم، المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانا، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة، إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يرتدع، أما هو عليه من المنكر فليذكر. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به الناس أو يغتر به الناس فهذا واجب.
السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من قال الله قال الرسول، فهل هذا صحيح؟
نعم، أولا الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغ الإنسان حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم. ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيرا. ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله، فنعم أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان بادئا أولا بكتاب الله عز وجل، وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه لئلا يقع في زلل بفهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسألنا هل الأفضل أن أحفظ متنا من متون الفقه أو متنا مختصرا من الحديث؟ رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ولكن لا يدعو الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه.
لعبارة قلتها
نعم،
القرآن لا يحتاج إلى عنان كبير في ثبوته.
نعم،
ألا يفهم منه أنه يحتاج إلى عنان قليل في ثبوته؟
لا ما هو قلنا هكذا، قلنا لا يحتاج إلى عنان كبير بالنسبة للسنة، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عنان في ثبوته. إذا القرآن ثابت بلا أشكال ولا يحتاج إلى عنان إطلاقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو أحداث، جزاكم الله خير؟
معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء حتى نتبين، ثم يحكم عليه بما يستحق. والعلمانية والحداثة إذا كانت كفرا فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو أن نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الإسلام. لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئا من العلمانية أو الحداثة الذي لا يوصل إلى الكفر. وعلى كل حال الواجب أن لا نتنابث بالألقاب، وأن لا نصف أحدا بشيء إلا إذا كان متصفا به حقيقة، لأن التصرف في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل. نعم
شيخ، أحسن الله إليك. حكم المأموم الذي لم يجد مكانه في الصف ووقف أمام الإمام في يمين الإمام، حكم صلاته؟ وإذا حصل عارضا للإمام هل يجوز له أن يأم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام، اللهم إلا للضرورة القصوى كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس
من فضلك.
وإذا كان اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال.